عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالنسبة إلى إثبات النجاسة، وتقدم الكلام أولاً بالنسبة إلى الماء إذا كان مشكوك الكرية، انتهينا إلى وجود قولين. القول الأول انتهينا إلى ثبوت طهارته، والقول الثاني إلى إثبات نجاسته. والوجوه التي اعتمد عليها المصنف حفظه الله في إثبات النجاسة تقدم الوجه الأول والوجه الثاني، وتبين أن كلا الوجهين الأول والثاني لم يتم لأجل إثبات نجاسة الماء المشكوك الكرية. الوجه الثالث الذي تمسك به المصنف حفظه الله لأجل إثبات نجاسة الماء المشكوك الكرية. الوجه الثالث درسنا من الآن يبدأ. الوجه الثالث الذي تمسك به المصنف لأجل إثبات نجاسة الماء المشكوك الكرية هو التمسك بقاعدة المقتضي وعدم المانع، وهذه القاعدة تمسك بها المصنف لأجل إثبات نجاسة الماء المشكوك الكرية. هذه القاعدة لابد أن نقوم بتطبيقها على موردنا لنرى أن تطبيقها على موردنا هل يثبت نجاسة الماء المشكوك الكرية أو لا. فنقول بالنسبة إلى المقتضي، عندنا ماء، وهذا الماء إذا لاقى نجاسة فيوجد اقتضاء لتنجسه، فكل ماء إذا لاقى نجاسة يوجد اقتضاء للتنجس. لو ماكو اقتضاء للتنجس يوجد اقتضاء لأن يكون متنجسا. هنا نبحث عن المانع، هل يوجد مانع من عدم التنجس أو لا يوجد مانع من عدم التنجس؟ نجد هنا لا يوجد ماذا؟ لا يوجد مانع، لأن المانع المتصور لأجل إثبات عدم التنجيس ما هو؟ الكرية. والكرية ليست معلومة بل هي مشكوكة، فهنا عندنا مقتضي للتنجيس وهو الملاقات، ملاقات الماء للنجاسة. لا يوجد مانع من عدم التنجيس، والمانع هو ماذا؟ والكرية ماذا؟ مفقودة. فإذن هنا يقول صاحب هذه القاعدة، يقول إذن الماء المشكوك الكرية إذا لاقى نجاسة فإنه ينفعل بملاقات النجاسة. فكرة صارت واضحة؟ هذا بالنسبة إلى هذا القول لأجل إثبات نجاسة الماء المشكوك الكرية إذا لاقى نجاسة. طبعا هذه القاعدة على ما في أذهانكم أنه بحثت في علم الأصول في بحث الاستصحاب، عندما ميزنا بين الاستصحاب وبين قاعدة اليقين وبين قاعدة المقتضي والمانع. وهذه القاعدة، قاعدة المقتضي والمانع، تبحث في كثير من البحوث، لأنه نلحظ المقتضي ونلحظ الشرط ونلحظ عدم المانع لأجل اكتمال تأثير العلة في معلولها. أخذت من هذه القاعدة العامة، أخذ المقتضي وعدم المانع، أخذ المقتضي وعدم المانع. هنا عندما نلحظ هذه القاعدة نجد في قاعدة، قل وياي، في قاعدة المقتضي والمانع أن المقتضي يؤثر أثره من دون ملاحظة عدم المانع. فهنا عندما نقول الملاقات تقتضي أن تنجس الماء، يعني الملاقات فيها اقتضاء التنجيس، هنا هل نلاحظ المانع أو لا نلاحظ المانع؟ هنا لابد أن نحدد هذا الكلام. فهنا إذا بنينا على تمامية هذه القاعدة في مقامنا وأردنا أن نثبت تنجيس الماء المشكوك الكرية، لابد أن نبني نحن كعقلاء أننا لا نلحظ وجود أو عدم وجود المانع، وإنما نكتفي بمن؟ نكتفي بالمقتضي. وإلا إذا لم نلحظ المقتضي فقط لا يتم الاستدلال بهذه القاعدة في مقامها. الفكرة صارت واضحة؟ فبناء على هذا الكلام يقول الأعلام الذين استدلوا بهذه القاعدة على تنجيس الماء المشكوك الكرية أنهم لاحظوا اقتضاء المقتضي من دون ملاحظة المانع، لأنه واضح أنت جاي تقول مقتضي للتنجيس موجود خلاص، والمقتضي موجود، نحن محل كلامنا أساسا لا يوجد عندنا كرة، فإذا الملحوظ لدى العقلاء ما هو؟ المقتضي فقط. فكرة صارت واضحة؟ هذه هي قاعدة المقتضي والمانع. طبعا لا بد أن نقف ونعود إلى علم الأصول ونذكر بعض الكلمات التي ذكرها الأعلام في كتبهم الأصولية، ونكتفي بما ذكره صاحب الدراسات في علم الأصول للسيد الشاهرودي في الجزء الرابع الصفحة العاشرة. يقول الأعلام اختلفوا في تفسير المقتضي والمانع على تفسيرات متعددة، نأخذ تفسيرين لربطهما في مقامنا. ما هو المراد من المقتضي والمانع؟ التفسير الأول للمقتضي والمانع أن المراد من المقتضي هو جزء العلة المؤثر، جزء العلة ماذا؟ المؤثر، من دون ملاحظة ماذا؟ من دون ملاحظة المانع. هذا هو المراد من ماذا؟ من تفسير المقتضي والمانع، أن المقتضي هو جزء ماذا؟ هو جزء العلة. هذا هو التفسير الأول للمقتضي والمانع. طبعا السيد الخوئي رحمه الله يرد على هذا التفسير، يقول بالنسبة إلى العقلاء عندما نسأل العقلاء نجد أن العقلاء لا يلحظون المقتضي لوحده، وإنما يلحظون المقتضي قلوا ياي والمانع كلاهما سوية، ولا يكتفي العقلاء بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المقتضي فقط. فكرة صارت واضحة؟ بل يترقى السيد الخوئي بالرد، يقول هذا الكلام مال المقتضي والمانع لا يمكن تطبيقه على محل كلامنا، لأن هذا الكلام في المقتضي والمانع يكون جاريا في التكوينيات، ونحن كلامنا الماء المشكوك الكرية يكون جاريا في التعبديات، فلا يمكن جر الكلام الموجود في باب التكوينيات إلى ماذا؟ إلى باب التعبديات. إذن التفسير الأول ماذا يكون؟ يكون باطل. التفسير الثاني الذي ذكر أن المراد من المقتضي والمانع، يعني المقتضي هو اليقين والمانع هو الشك، فهنا إذا تيقنا بمعنى مقتضي، إذا كان عندنا مقتضي يعني تيقنا من وجود شيء ثم وجد مانع، وهذا المانع يكون على مستوى ماذا؟ على مستوى الشك، فهنا نتمسك بمن؟ نتمسك بالمقتضي، ونقول إن المقتضي سوف يؤثر ماذا؟ يؤثر أثره، بمعنى أن اليقين الذي هو المقتضي، هذا المقتضي سوف يؤثر ماذا؟ سوف يؤثر أثره، والمانع لا يكون معلوما وإنما يكون ماذا؟ وإنما يكون مشكوكا. هذا المراد من قاعدة المقتضي والمانع، يعني اليقين والشك. كذلك يقول هنا السيد الخوئي رحمه الله، يقول ما جئتم بشيء جديد، هذا رجوع علما إلى قاعدة الاستصحاب، هذا رجوع علما إلى قاعدة الاستصحاب. فهنا أنتم تقوموا باستصحاب، قلوا يا الشيء المتيقن، والمانع الذي هو شك تشك أنه يكون مانعا أو لا يكون مانعا. هذا تعبير آخر عن أي قاعدة؟ عن قاعدة الاستصحاب. فإذا هذا رجوع لقاعدة الاستصحاب، لا أن قاعدة المقتضي والمانع تكون ماذا؟ تكون مستقلة عن من؟ عن قاعدة الاستصحاب. فهذا رجوع علما. ولذلك نحن نقول أن العقلاء لا يرتبون الأثر على المقتضي فقط كما في الرد الأول بالنسبة إلى الاحتمال الأول، والاحتمال الثاني والتفسير الثاني هو تعبير آخر عن من؟ هو تعبير آخر عن قاعدة الاستصحاب. إذن ما هو المراد من قاعدة المقتضي والمانع؟ يا تفسير، التفسير الأول لم يتم، التفسير الثاني لم يتم، إذن قاعدة المقتضي والمانع لا قدرة لديها لإثبات نجاسة الماء المشكوك الكرية. فكرة صارت واضحة؟ شوية نرجع للحلقات، الحلقة الثانية في صفحة 407 على حسب هذه الطبعة، القواعد التي تكون مشابهة للاستصحاب. يقول السيد الشيخ الطابثراء: ومنها قاعدة المقتضي والمانع، وهي القاعدة التي يبنى فيها عند إحراز المقتضي والشك في وجود المانع على انتفاء المانع وثبوت المقتضى. ينتفي المانع ويثبت ماذا؟ يعني المعلول المقتضى. وهذه القاعدة تشترك مع الاستصحاب في وجود اليقين والشك، ولكنهما فيها متعلقان بأمرين متغايرين ذاتا، لأن المقتضي غير من؟ غير المانع. فإذا متعلق المقتضي غير متعلق المانع. أما في الاستصحاب المتعلق واحد. يقول خلافا لوضعهما، يعني الشك واليقين في الاستصحاب، حيث إن متعلقهما واحد ذاتا فيه، وكما تختلف هذه إلى آخر الكلام. بعد هذا الكلام أنتم راجعوا. إذن قاعدة المقتضي والمانع التي تمسك بها بعض الأعلام لإثبات نجاسة الماء المشكوك الكرية، تبين أن هذه القاعدة لا تصلح لإثبات ماذا؟ لإثبات نجاسة الماء المشكوك الكرية. نقرأ هذا المقدار أخوان. يقول الثالث: قاعدة المقتضي والمانع، فإن الملاقات مقتضية للتنجس، والكرية مانعة، والكرية ماذا؟ مانعة. ومع إحراز المقتضي والشك في وجود المانع يبنى على تحقق المقتضى، يعني المعلول، يعني التنجس. فهذه قاعدة المقتضي. ويردها عدم إحراز ثبوتها لدى العقلاء، عدم إحراز ثبوتها ماذا؟ لدى العقلاء. لماذا لا يحرز ثبوتها عند العقلاء؟ إيه يعني شنو؟ يعني بما نتفسر المقتضي والمانع بجزء العلة، يعني الجزء المؤثر من العلة اللي هو التفسير الأول، يعني نكتفي بالمقتضي لتأثير ماذا؟ لتأثير أثره من دون ملاحظة من؟ العقلاء لا يرون هذا، بل العقلاء يرون المقتضي مع وجود ماذا؟ مع وجود المانع. وإذا أردت أن تستدل بهذه القاعدة على تنجيس الماء المشكوك الكرية، لابد أن تلغي المانع. مع أن العقلاء يقبلون بهذا الكلام؟ لا يقبلون بهذا الكلام. ولا تستفاد من النصوص، وهذه القاعدة لا دليل عليها، لا يوجد دليل عليها. ولذلك من يستدل بهذه القاعدة، من يستدل بهذه القاعدة يأخذها من باب ماذا؟ من باب الحكمة، يعني من باب الفلسفة، لا من باب أنه يوجد دليل شرعي عليها. يقول ولا تستفاد من النصوص. نعم، استدراك صاحب الجواهر يبني على هذه القاعدة ويرتب آثار فقهية على هذه القاعدة، ويرتب ماذا؟ آثار فقهية على هذه القاعدة. شوف، لاحظ الهامش، خلي نقرأ الهامش الذي نقله المصنف عن صاحب الجواهر. يقول من قبيل ما ذكره صاحب الجواهر في مسألة الاختلاف في تقدم إسلام الولد على موت أبيه وعدمه. نحن نعلم أن الابن إذا كفر في حياة أبيه فلا يستحق الإرث، وإذا كفر بعد إسلامه بعد موت أبيه فيستحق ماذا؟ زين. حيث حكم باستحقاق، حكم صاحب الجواهر باستحقاق الابن المن للإرث، لأن الولاية مقتضية للإرث، والكفر مانع. الكفر ماذا؟ مانع. والولاية ماذا تقتضي؟ وليس الإسلام شرطا، وليس الإسلام شرطا. فمع الجزم بتحقق المقتضي والشك في تحقق المانع، يلزم الحكم بتحقق ماذا؟ وهو ماذا؟ وهو يقتضي أنه يستحق الإرث. يقول المصنف ما بيناه قبل قليل يكون كافيا في رد صاحب الجواهر أنه لا نص على هذه القاعدة، والعقلاء لا يقبلون بجريان هذه القاعدة. إذن هذه القاعدة، وكما بينا في علم الأصول، أنه يعني إما أن تعود إلى قاعدة الاستصحاب، أو أن العقلاء لا يقبلون بها على التفسير الأول. طبعا أكو عدة تفسيرات بعد في قاعدة المقتضي والمانع، هذا قد ذكر في علم الأصول ولا حاجة إلى إعادته هنا. إلى هنا بحمد الله تعالى انتهينا من أن الوجه الثالث لإثبات النجاسة كذلك ماذا؟ لا يتم. الوجه الرابع لإثبات نجاسة الماء المشكوك الكرية هو التمسك بالعدم الأزلي، والوجه الخامس هو التمسك بالعدم النعم. لابد أن نفرد ملف إخوان، لأن هذا البحث سيال، يعني العدم الأزلي والعدم النعدي. نوضح توضيح إجمالي بعد ذلك، ما هو الفرق ما بين العدم النعدي والعدم الأزلي؟ العدم الأزلي أننا نلحظ الأعدام التي كانت موجودة سابقاً عندما لم يكن في الوجود إلا الله جل جلاله، وهذا عدم، يعني الأشياء كلها كانت ماذا؟ كانت معدومة. ببيان آخر، لا يوجد موضوع حتى نقول هذا الموضوع معدوم، وإنما الموجود فقط هو ماذا؟ العدم. العدم بما هو عدم، من دون وجود أي شيء إلا الله جل جلاله. فإذا هذا العدم لم يلحظ فيه أي موضوع ما. أما العدم النعتي، لا نلحظ الموضوع ونوصف الموضوع بأنه كان معدوما، يعني يوجد عندنا موضوع معدوما بنفسه أو معدوما بلحاظ صفة من صفاته. خلي نضرب مثال، نقول مثلا هذا الكتاب، هذا الكتاب سابقا، جاي نقول هذا الكتاب كان معدوما سابقا، أو نقول مثلا مثال الكتاب الذي سوف يأتينا، تقول ماء المطر، ماء المطر، ماء المطر، أنت تقول هذا الماء، هذا ماء المطر، بلا ريب صفة من صفاته السابقة أنه لم يكن كرا وإنما كان ماء قليلا قد نزل من السماء. فإذا نلحظ ماذا؟ نلحظ العدم بلحاظ ماذا؟ بلحاظ عدم وجود الموضوع وبلحاظ وجود الموضوع. فإذا الفرق ما بين العدم النعتي والعدم الأزلي لحاظ وعدم لحاظ الموضوع. الفكرة صارت واضحة؟ الآن أقرب تقريب إجمالي والباقي نقرأ من الأوراق هذه ونطبق العبارة. أخوان إحنا وين كلامنا؟ كلامنا في العدم الأزلي. الآن نريد أن نثبت نجاسة الماء المشكوك الكرية. الماء المشكوك ماذا؟ المشكوك الكرية. إثبات نجاسة الماء المشكوك الكرية، إثبات النجاسة يتوقف على إثبات الملاقات أولا، وأن هذا الماء قد لاقته النجاسة، هذا أولا، وثانيا نثبت أن هذا الماء ليس كرا، يعني نثبت عدم الكرية، ونثبت عدم الكرية بالعدم الأزلي، لأنه منذ الأزل لم يكن هناك ماء، لم تكن هناك كرية منذ الأزل، لأنه لم يوجد إلا الله جل جلاله. فإذا أصبح إثبات النجاسة، يعني هذا الموضوع مركب من جزئين، من الملاقات ومن عدم الكرية. الملاقات بالوجدان نشهدها، عدم الكرية تمسكنا باستصحاب العدم الأزلي. الفكرة صارت واضحة؟ ها سيدنا، هذا يا استصحاب العدم الأزلي. خلي نلحظ العدم الأزلي وما قيل فيه، أو قبل أن نأتي إلى بيان ما نريد أن نذكره، استصحاب العدم الأزلي حجة لو مو حجة؟ هيك بصورة سريعة والتفصيل نأخذه بعد قليل. استصحاب العدم الأزلي حجة لو مو حجة؟ أخوان استصحاب العدم الأزلي، خلي نقول يوجد فيه قولان أو يوجد فيه اختلاف. القول الأول يقول لا تنقض اليقين بالشك مطلق، فيكون شاملا لكل استصحاب، هذا القول الأول. القول الثاني يقول نحن إذا أردنا أن نتمسك بالاستصحاب، التمسك بالاستصحاب مو بيقين وبشك، وهذا اليقين من الذي يلحظه؟ العقلاء. العقلاء يقبلون بأنك كنت متيقنا من وجود كتابك في بيتك قبل يومين، قبل أسبوع، قبل شهر، بس العقلاء ما يقبلون، يعني لا يكون مهضوما لدى العقلاء. تقول أن هذا الكتاب كان معدوما منذ الأزل، هذا لا يعني لم تجري سيرة العقلاء على قبول مثل هكذا أعدام، أو على قبول مثل هكذا ماذا؟ يقينات متقدمة. فالاستصحاب الأزلي لا يمكن التمسك ماذا؟ به. إذا لم يمكن التمسك به، قل وياي، إذا لا يمكن أن نحكم بنجاسة الماء المشكوك الكرية. واضحة الفكرة بالنسبة للاستصحاب العدم الأزلي؟ نقرأ الآن، وهذا قلنا من البحوث المهمة السيالة. العدم الأزلي هو العدم الثابت منذ الأزل، والذي لم يطرأ عليه الوجود في زمن ما. فعندما تقول عدم زيد فزيد لم يطرأ عليه الوجود في زمن ما، فهنا عندنا يقين بعدم زيد. فإذا شككنا في ارتفاع العدم بعد اليقين بعدمه، فإنه يجري استصحاب العدم الثابت منذ الأزل. يقول الأعلام: هذا الكلام واضح في الموضوعات البسيطة، زيد وعمر وبكر وخالد، ولكن وقع البحث في جريانه في الموضوعات المركبة مثل محل كلامنا. يقولون بالنسبة إلى جريان الاستصحاب، استصحاب العدم الأزلي بالنسبة للموضوعات البسيطة جدا واضح، ولكن جريان استصحاب العدم الأزلي في الموضوعات المركبة كما هو في محل كلامنا محل كلام. هذا من جهة. من جهة أخرى، قسم العلماء الوجود والعدم إلى قسمين: أن الوجود يمكن أن يلحظ بلحاظين، كما أن العدم يمكن أن يلحظ بلحاظين. نعوف الوجود نأتي إلى العدم. أن نلحظ العدم بما هو هو، فلم يؤخذ العدم وصفا لموضوع، بمعنى لا يوجد موضوع ما يكون وصفه أو يكون موصوفا بوصف ماذا؟ موصوفا بوصف العدم. فهنا لا، فلا توجد هنا أي ذات يمكن أن توصف بمن؟ بالعدم. ويسمى بالعدم المحمولي، يعني العدم الأزلي، عدم ماذا؟ عدم محمولي. وأخرى نلحظ العدم بما هو وصف لموضوع، فيكون هنا هذا العدم عدم ماذا؟ عدم نعت، لأنه العدم أصبح صفة علما لموضوع ما. من يقول عدم النعت؟ النعت يعني صفة، فهنا هذا العدم صفة علما لموضوع ما. كما أن الوجود، مرة الوجود نلحظه بما هو هو، وأخرى نلحظ الوجود بما هو صفة لموضوع ما. المشكلة في جريان استصحاب العدم الأزلي أنه العدم الأزلي توجد فيه مشكلة، وهي أنه بالنسبة إلى لا تنقض اليقين بالشك، هذه الرواية عن الإمام سلام الله تعالى عليه تكون شاملة للأشياء الوجودية والعدمية، أو إنها تكون هذه الرواية وهذا الدليل مختصا بالأشياء الوجودية؟ هاي المشكلة التي يواجهها العدم الأزلي. نحن الآن عندما نريد أن نستصحب، نستصحب وجود الكتاب، كان الكتاب في بيتي، الآن أشك أنه لا زال أم، إذن جاء استصحب شنو؟ شيء موجود. لكن استصحاب العدم اعتمادا على هذه الرواية محل كلامه. ولذلك المشكلة الحقيقية في العدم الأزلي أنه الدليل لا ينطبق إلا على ما كان موجودا، أما إذا كان معدوما فيوجد محل كلام في شمول الدليل له. لأنه عندما يقول الإمام سلام الله تعالى عليه لا تنقض اليقين بالشك، العدم يصدق عليه لا تنقض؟ ها؟ العدم العدم لا يصدق عليه لا تنقض، يعني النقض لا يتوجه إلى العدم، لأن العدم عدم، يعني ما تحول من عدم إلى وجود حتى نقول بالنقض، هو عدم فلا يصدق عليه. من هنا نشأت مشكلة العدم الأزلي. طبعا بالنسبة إلى، أكو بحث جدا مهم نأخذه في البحوث اللاحقة إذا جاء إلينا بحث العدم الأزلي. أخوان، بالنسبة إلى الذي ذكره هذا الكلام هو الميرزا النائيني رحمه الله، على ما ذكره السيد الخوئي في أجود التقريرات، إنه العدم الأزلي إذا تذكرون وين بحثنا بالكفاية مثلا بالحلقة الثالثة، له بحث مستقل لو بحث في ضمن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ها؟ نقف عند هذا البحث لو نخليه إلى بحوث لاحقة. ها أخوان ناخذه؟ ها؟ زين. الميرزا النائيني يقول إن العام بعد مجيء المخصص، العام بعد مجيء المخصص سوف يتعنون العام بعنوان الخاص. تقول كل إنسان، بعدين يقول إلا زيد إلا عمر إلا بكر، إذن العام بقي على عمومه لو تعنون بعنوان الخاص؟ إذن بقي العام على عاميته لو خصصت. فهنا سوف تنقلب حقيقة العام إلى حقيقة الخاص، إذن بعد ما حافظ على عمومه، لأن العموم هو الاستيعاب لتمام أفراد مدخول الأداة. بعد مجيء المخصص تقدر تقول أن الأداة تكون شاملة ومستوعبة لتمام أفراد مدخولها، بعد ما تقول. إذن تعنون العام بعنوان ماذا؟ إن العام كعنوان يبقى على عنوانه، غاية الأمر إن المخصص قد أضاف إليه شيئا جديدا. مثلا تقول العام هو كل دم نجس، ثم ورد مخصص إلا ما لا نفس له فإنه ماذا؟ فإنه طاهر. فهذا خصص العام. فهنا يوجد عندنا احتمالان بعد التخصيص. الاحتمال الأول أن يتعنون العام بغير المخصص فيكون الدم المتصف بغير النفس السائلة نجس، وهذا بعيد. الثاني لا يتعنون العام بأي شيء، وإنما العام يضاف إليه شيء آخر وهو القيد، يعني الدم مع ما له نفس سائلة، فهذا هو النجس أو لا نفس له فيضاف إليه شيء، يعني أضيف شيء لمن؟ إلى العام، لا أن العام قد ألغي عنوانه. فعلى الاحتمال الأول، ما هو الاحتمال الأول؟ أن يتعنون العام بغير المخصص، لا يمكن إجراء العدم الأزلي، لأن العام قد قيد بقيد وجودي وهو دم ما له نفس سائلة. إذن بلا ريب لا يجري ماذا؟ لا يجري العدم الأزلي، لأنه العام تقيد بقيد ماذا؟ بقيد وجودي. وعلى الاحتمال الثاني يمكن استصحاب العدم الأزلي، لأنه أضيف إليه شيء لا أنه قيد بقيد زائد. فإذا من هنا إذن حل مشكلة الاستصحاب بالنسبة إلى الأعدام الأزلية يتوقف على الإيمان بأنك تؤمن في باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية على الاحتمال الأول. لو تؤمن في باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية على الاحتمال الثاني. على الاحتمال الأول لا يمكن جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية، على الاحتمال الثاني يمكن التمسك بالعام في أو التمسك بالاستصحاب بالنسبة للأعدام الأزلية. الأقوال في حجية الأعدام الأزلية. ذهب المشهور والآخوند إلى جريانه مطلقا، مطلقا يجري الاستصحاب في الأعدام الأزلية. ذهب الميرزا النائيني إلى عدم جريانه مطلقا. ذهب المحقق العراقي إلى التفصيل. فإذا المسألة فيها ماذا؟ فيها أقوال ثلاثة. بالنسبة إلى دليل الآخوند والمشهور يقول لا تنقض اليقين بالشك مطلقا، يكون شاملا لكل عدم، لكل موضوع ولكل شيء مهما كان هذا الشيء، سواء كان وجودا أو كان ماذا؟ أو كان عدما. الذي يذهب إلى عدم جريانه أنه العقلاء لا يقبلون بهكذا يقينات متقدمة، وإنما يقبلون ماذا؟ يقبلون باليقينات القريبة، قبل سنة، قبل شهر، قبل، أما منذ الأزل لا يقبل العقلاء في ذلك أو بذلك. العدم النعت، التفصيل شوي بتفصيل. العراقي عندما ذهب إلى التفصيل فصل، بينما إذا كان العرب مأخوذ في رتبة متأخرة، هذا رأي شوي بحث أصولي يعني عن وجود الذات، فلا يدري الاستصحاب، وبينما إذا كان العرب مأخوذا في مرحلة نفس الذات فيجري الاستصحاب. هذا إرادة العراق، إذا أجى رأيه فلا بد أن تذهب إلى الفلسفة. أما العدم النعت، العدم النعتي أن نلحظ العدم بعد الوجود، لا أنه نلحظ العدم بما هو هو، وإنما نلحظ العدم بعد ما، بعد الوجود. مثلا تقول هذا الماء الذي هو أمامي لم يكن كرا يقينا، ثم أشك هل أصبح كرا أم لا، فماذا نستصحب؟ نستصحب العدم النعت. على محل كلامنا بالنسبة للعدم النعتي، العدم النعتي الذي هو في محل كلامنا يحتاج، خلينا نطبق العدم الأزلي بعدين يجي العدم النعتي تتداخل. الرابع استصحاب العدم الأزلي للكرية بتقريب أن موضوع الانفعال مركب من القلة والملاقات، والأول ثابت بالاستصحاب والثاني بالوجدان، فيثبت الحكم بالانفعال، وهذا الوجه مبني على حجية الاستصحاب في الأعدام الأزلية. والقول الصحيح أن الأعدام الأزلية بعد حجة لو مو حجة، ليست حجة. زين، فيقول إذا أردنا أن نثبت نجاسة الماء المشكوك الكرية لابد أن نؤمن بحجية الأعدام أو جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية. هسه لا أقل محل كلام، نأتي إلى الاستصحاب بالنسبة إلى الموضوعات التي نعلم بوجودها سابقا ولكن لم يكن على صفة ما، بعد ذلك شككنا فنستصحب الحالة السابقة. أخوان، الآن عندنا ماء مشكوك الكرية، ماء مشكوك الكرية، هذا الماء المشكوك الكرية نريد أن نثبت انفعاله عند ملاقاة النجاسة. هنا لابد أن نؤمن بشيئين حتى ننتهي إلى هذه النتيجة. الشيء الأول، لابد أن تؤمن أن الأصل في المياه، في المياه هو ماء المطر. الأصل في المياه الموجودة على الأرض هو يا ماء، ماء المطر، هذا الأمر الأول. وهذا الماء بلا ريب سوف ينزل على شكل ماذا؟ على شكل قطرات. فإذا هذا الماء حين نزوله مسبوق بمن؟ مسبوق بأنه كان قليلا، لأن النازل هو ماذا؟ نازل قطرة. فهنا تجمع الماء في هذه البركة، تجمع الماء في هذه البركة. تقول هذه البركة وقع فيها نجس، قطرة دم وقعت في هذه البركة. زين، هذه البركة تعلم بأنها كر، لو مشكوك الكرية، مشكوك الكرية. فهنا لأجل إثبات نجاسة وانفعال هذا الماء المشكوك الكرية، ماذا نقول؟ نقول إن الملاقات وجدانية، يعني حصلت ملاقات بين الدم و الماء المشكوك الكرية، ولكن هذا الماء حين نزوله قطرات كان موصوفا بمن؟ ها، هذا الماء، تقول هذا الماء عندما نزل من السماء، إذن عندك موضوع لو ما عندك موضوع؟ هذا الموضوع بما متصف؟ بأنه كان قليلا حين نزوله، فإذا أنا متيقن من قلته حين نزوله، فأستصحب هذه القلة، قلة الماء لم يكن كرا عندما نزل قطرات، لم يكن كثيرا بل كان قليلا، فأستصحب هذه القلة فأقول ملاقات مع قلة، فماذا يحصل؟ يحصل انفعال للماء المشكوك الكرية فتثبت النجاسة. واضح هذا الكلام؟ هذا الكلام طبعا له ذيل طويل، أنه الأصل في المياه وأنزلنا من السماء، له ذيل طويل هذا البحث، أنه الأصل في المياه من السماء يعني من المطر، هذا بحث، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، السيد هذا الكلام للسيد الخوئي رحمه الله، تلميذه السيد الشهيد يقول هذا الكلام للسيد الخوئي رحمه الله يجري في غير الأمور الاعتيادية، يعني في غير الأمور الطبيعية. الآن مثلا لو تمكننا عندنا وعاء كبير جدا يفوق الكر، نأخذ كر من البحر ونخليه مثلا في هذه البركة، وسقطت قطرة دم، هم نستصحب القلة؟ ها زين، هو يا هو الأكثر، هذا لو هذا؟ ها واضح أنه الأكثر أننا نأخذ من الأنهار مو من يعني مو القطرات، يعني أغلب ما نشك فيه أنه البرك التي سقطت أو وقع عليها مطر، لو الأغلب أنها مياه كر ونشك أنها كرية أو ليست بماذا؟ واضح أنه الثاني. كلام السيد الخوئي في نفسه صحيح، لكنه لا يكون جاريا على الأمور الاعتيادية. الأمور الاعتيادية أننا نأخذ من الأنهار أكرارا، مو أننا نأخذ من مياه الأمطار أكرارا. من جمع أن كر من مياه الأمطار قليلة، وإنما نأخذ منين؟ نأخذ من الأنهار، نأخذ من البحار. كلام السيد الخوئي صحيح لكنه في موارد محدودة، أما الموارد العامة لا، ما ينطبق عليه كلام السيد الخوئي. إذن إحنا نريد نستنتج أو نستخلص أو نصل إلى قاعدة عامة، والقاعدة العامة ماذا تقول؟ أنه إذا كان لدينا ماء مشكوك الكرية نحكم بنجاسته، لكن السيد الخوئي ماذا يقول؟ يشترط في نجاسة الماء المشكوك الكرية أن يكون الماء منين؟ أن يكون الماء من المطر. نقول له يا سيدنا الخوئي الماء من المطر يكون قليلا، يعني هذه الموارد، والموارد الكبيرة منين يكون الماء؟ يكون من الأنهار. فإذا لا يمكن التمسك بما ذكره السيد الخوئي رحمه الله. خلينا نقرأ هذا المقدار إخوان. استصحاب العدم النعت للكرية بتقريب أن أصل الماء هو المطر، وهو ينزل قطرة قطرة، فيكون كل ماء مسبوقا بالقلة حين نزوله مطرا، فتستصحب قلته، وبضم الاستصحاب إلى الوجدان يعني الملاقات يثبت تمام الموضوع للحكم بالانفعال. السيد الشهيد يقول وفيه أن القلة المحرزة في بدء الخلقة لا تجري في الفروض العادية، يعني الفروض العادية اللي هي الفروض الكثيرة التي يؤخذ فيها ماء من البحر دفعة في ظرف كبير يشك في كونه كرا. هنا كلام السيد الخوئي بعد يجري ولا ما يجري؟ ليش ما يجري؟ لأن كلام السيد الخوئي محصول فيما إذا كان مسبوق بمن؟ بأن يكون ماء مطر، وهذه فروض قليلة. إذن أخوان إلى هنا، الماء المشكوك الكرية تارة نتمسك بالقول بطهارته عند الملاقات، إما تمسكا باستصحاب الكرية أو باستصحاب الطهارة أو التمسك بأصالة الطهارة. هذا الكلام يكون صحيحا إذا أبطلنا هذه الوجوه الخمسة. والوجوه الخمسة إلى هنا لا يوجد فيها وجه متين يمكن الاستناد إليه في إثبات نجاسة الماء المشكوك الكرية. يقول: وبهذا يتضح أن الرجوع إلى أصل الطهارة أو استصحاب الطهارة يبقى بلا مانع عند من يرى بطلان الوجوه الخمسة المذكورة. هذه الوجوه الخمسة المذكورة لا تصلح أن تكون مانعا من القول بطهارة الماء المشكوك الكرية إذا لاقى نجاسة. اللهم صل على محمد وآل محمد.